السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه اليوم السبت 15 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام المجد أبي البركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه، من كتاب إحياء الموات. قال رحمه الله تعالى: كتاب إحياء الموات. إحياء الموات هو عمارة الأرض أو البناء عليها أو حفر الآبار فيها أو كذلك إزالة ما يمنع عمارتها، مثل أن تكون تجري عليها المياه فيمسك عنها المياه ويهيئها وتكون صالحة للزراعة أو صالحة كذلك للبناء، فهذا كله إحياء. وكذلك أيضا لو أحاط عليها حائطا منيعا فإنه إحياء، هذا سيأتي في حديث يروى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا من محاسن هذه الشريعة، وهو الأمر بعمارة الأرض والأمر بالعمل والكدح، وأن المشي على الأرض وطلب الرزق من الأسباب المطلوبة في الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى: امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهو يتعبد لله سبحانه وتعالى في جميع أموره، فيعمر الأرض مستعينا بذلك على تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بما أوجبه وأمر به سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له، فيأكل من رزق الله ويحيي ويعمر الأرض، والبلاد بلاد الله والعباد عباد الله، إلى أن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى فيأكل طيبا ويعيش حياة هنية طيبة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على التوحيد والسنة. فجاءت الأدلة بالأمر بعمارة الأرض، وهذا فيه أيضا حث على النشاط والعمل حتى لا يكون المسلم عالة على غيره، فيقوم بنفسه ويقوم على من أوجب الله سبحانه وتعالى عليه نفقتهم. وعمارة الأرض لها صور عظيمة، صور كثيرة، ومن صورها كما تقدم إحياء الأرض. فأيضا يكون فيها راحة للنفوس وتأنس النفوس بإحياء الأرض. ولذا بوب العلماء بل وضعوا كتابا خاصا بإحياء الموات، وذكروا له أحكاما وشروطا دلت عليها الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والأخبار جاءت في هذا في السنة ومفسرة مبينة لما أمر الله به سبحانه وتعالى من السعي في الأرض وطلب الرزق، ومن ذلك إحياء الأرض بعمارتها. وسار على ذلك الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون، فكانوا يحثون الناس على ذلك، بل كانوا يقطعون الأرض لمن يعمل عليها، فإذا تأخر عن عمارتها وإحيائها فإنها ربما نزعت منه، وهذا لعله يأتي إن شاء الله. وقد اشتهر ذلك عن عمر رضي الله عنه، فكان يقطع، وكان هذا نوع حياجة ولا يكون إحياء حتى يكون إحياؤها بما دلت عليه السنة. وهذا أيضا أمر اختلف فيه أو اختلف فيه أهل العلم، هل الإحياء محصور بما جاء في الأدلة أو أنها نبهت إلى جنس الإحياء ومعنى الإحياء، ويكون إحياء الأرض بما تعارفه الناس، وأن هذا قد يختلف من بلد إلى بلد. ولذا العلماء ذكروا رحمة الله عليهم أن من الإحياء الأرض هو قطع أو إزالة ما يمنع إحيائها، إزالة ما يمنع إحيائها، مثل الأرض تكون ممرة للمياه ومجرى للمياه فلا تصلح للإحياء وللزراعة والغرس، ولا تصلح أيضا للبناء عليها، فيمنعها من هذه المياه الجارية عليها حتى تتهيأ للإحياء. فقالوا إن هذا نوع من الإحياء، ولأنه عمل عظيم في تهيئتها لذلك. لكن إذا كان شيئا يسيرا معتادا، مثل أن يحيطها بشيء من التراب أو بشيء من الأحجار أو بجدار قصير جدا، فإن هذا لا يكون إحياء، وإن كان قد تحجر فهذا يسمى تحجر، فإن أحياها ملكها، وإن لم يحيها، وإن كان مجرد تحجر، فالذي جاء عمر رضي الله عنه أنه كان ينزع الأرض ممن لا يحييها على الوجه الذي تحصل به الحياة المتعارف عليها أو ما دلت عليه السنة، وهذا روي عنه رضي الله عنه، وكان يؤمن 3 سنين في هذا. وقد استطرد المصنف رحمه الله في ذكر أخبار عدة في هذا الباب، فساق أخبارا كثيرة رحمه الله، ويأتي الإشارة إليها إن شاء الله. صدر رحمه الله الباب بحديث قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا الحديث عند أحمد والترمذي من طريق هشام عروة عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب، فإسناده صحيح، وهذا هو لفظه المشهور. ورواه أحمد بلفظ: من أحيا أرضا دعوة من المصري أو رمية من المصري فهي له، من أحيا أرضا دعوة من المصري أو رمية من المصري فهي له. وهو من طريق سعيد بن يزيد، أخبرنا ليث عن أبي بكر، جاء في بعض النسخ أو الروايات ابن محمد، يعني قال عفان، لأن يعني الإمام أحمد رحمه الله رواه عن عفان مسلم وعن غيره، قال عفان ابن مسلم عن أبي بكر ابن محمد عن جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه علل سعيد بن يزيد، هذا ليس ابن علوف وليث بن أبي سليم، فالحديث بهذا اللفظ لا ضعيف، لكن الحديث صحيح كما تقدم. وقول دعوة من المصر إشارة إلى أن هذا اللفظ وإن كان صحيحا، لكن هو من حيث المعنى صحيح، لأن قوله دعوة من المصر أو رمية من المصر إشارة إلى أنه لا يحيي أو لا يصح إحياء ما كان قريبا من البلد، ما كان قريبا دعوة من المصر، يعني يكون على مسافة، لو دعا من هذا المصر فإنه لا يسمع، أو مقدار رمية من المصر. وهذا مما اختلف فيه في قدر المسافة، هو الأظهر والله أعلم أنه لا يتقدر بقدر، وهذا اللفظ ضعيف، وإن دل المعنى عليه معنى أنه لا يجوز إحياء ما تعلق بعامر البلد مما يتعلق بمصالح البلد، لأن البلد في الغالب وخصوصا في الريف والقرى يكون هناك خارج البلد قريب منه مصالح تتعلق به، مثل مثلا مصلى العيد أو الجنائز، يعني لما كانت صلى عليه الجنائز في خارج البلد، أو مكب القمامة لعموم الناس، أو مقبرة أو محل قد تهيأ لأن يكون مقبرة أو ممرا للسير والماء أو طريقا نافذا مثلا إلى مكان يذهب إليه ويصعد إليه، يعني يكون متعلم يتعلق بهذا المكان أو بهذه البقعة مصالح تتعلق بأهل البلد، أو يكون مثلا متنفس لأهل البلد يخرجون إليه، أو يكون هذا المكان عند السيول يجتمع فيه الماء ويكون أحواضا كبيرة يستفيدون من الماء بالشرب بشفاههم، أو أن هذا يكون كالسد معنى أنه يحبس الماء ثم ينزل في الأرض فيغذي الآبار. فهذا المعنى يلحظ في كل بلد بحسبه وبحسب تقدم العمران وبحسب الأحوال. وهذا وقد يكون مثلا ما تعلق بمصالح البلد داخل البلد، قد يكون خارج البلد، وهذا يعني مما اتفق عليه من حيث الجملة. وإن كان الأصل أن إحياء الموات يملك، وسيأتي أنه أيضا أن فيه خلاف بين أهل العلم، هل يكون إحياء الموات لكل من أراد أن يحيي، أو أن هذا يختلف بحسب الحال والعرف والزمان، كما سيأتي إشارة إليه إن شاء الله في أحاديث تأتي في هذا الباب. فقوله من أحيا أرضا ميتة فهو، تقدم الرواية التي عند أحمد وفيها ضعف، وأيضا وروى أحمد أيضا بلفظ من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر، فله بها أجر، هذه رواية أخرى أيضا، من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر، وهذا من رواية عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن جابر بن عبد الله، وقال سمعت جابر بن عبد الله. وهذا السند لا بأس به، وقد تابع عبيد الله بن عبد الرحمن وهب بن كيسان أيضا، رواه الإمام أحمد أيضا وهو عند وهب بن كيسان، طريق وهب بن كيسان تقدم أنه عند أحمد وأبي داود، والطريق اللي تقدم ليس فيها ذكر له بها أجر، لكن هذا اللفظ من رواية عبيد الله بن عبد الرحمن جاء أيضا من رواية وهب بن كيسان، لكن قال فله بها أجر، فله منها، قال الراوي يعني أجر أو يعني أجرا، فله منها يعني أجرا، كلمة يعني هذا تفسير من الراوي، وهذا بين، لأنه إذا قال في الحديث يعني فيبين أنه تفسير وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما ذكره الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تفسير، لأنه قال فله منها من أحيا أرضا ميتا فله منها، متعلق منها لابد أن يكون لها متعلق. ولا شك أن الرواية الثانية تبين هذا المتعلق في قوله فله بها، وله بها وله منها المعنى متقارب، وهذه وإن لم تكن على لفظها تماما لكن على معنى، فتعين أو ثبت صحة هذه الرواية. ففي قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر، فله بها أجر، وهو في معنى من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا قوله فهي له، وإن لم ينص عليه في الرواية الأخرى عند أحمد أو في الروايتين عند أحمد من رواية عبيد الله بن عبد الرحمن ومن رواية وهب بن كيسان عن جابر، لكن هذا واضح لأنه لما أثبت له فيها أجر فلم يثبت الأجر إلا لكونه مالكا لها، وهذا فيه حث وتحفيز للنفوس على إحياء الأراضي، وأنه ليس مجرد أن يحيي الأرض مجرد ينوي بالتكسب والتجارة غافلا عن نية الآخرة، وفي هذا إشارة إلى أن المسلم يحيي الأرض ويعمل أرض، يطلب بذلك طلب الرزق حتى يكف نفسه وينفق على من تجب عليه نفقته، ولهذا قال فله بها أجر، مجرد إحياه له بها أجر. وكما دلت الأخبار على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغرس والزرع، تقدمت الإشارة في ذلك في أن ما مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به أجر، وعند أحمد وعند مسلم ولا يرزقه أحد ولا يرزقه وما سرق منه ولا يرزق أحد إلا كان له به أجر. وما أكلت العافية أيضا جاء في الصحيح، وما أكلت العافية وهي الطير، وهذه الرواية وما أكلت العافية أيضا جاءت عند أحمد، وما أكلت العافية إشارة إلى أن إحياءها يكون بعمارتها، وأن هذا يكون بالغرس فيها، أن من ضمن إحيائها الغرس فيها، غرس النخيل والأشجار، وكذلك أيضا الزروع والثمار، وإن كان الإحياء يحصل بأشياء أخرى كما تقدم بالبناء والإحاطة كما سيأتي إن شاء الله. من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا عام في قوله من، وهذا اسم شرط يعم كل من أحيا أرضا من الرجال والنساء الصغار والكبار، حتى ولو لم يكن مسلما، لكن بشرط أن يكون معصوما، لأن الإحياء كما قال العلماء الموات هي الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. لو قيل ما هو الموات، هي الأرض الداثرة التي لا حياة فيها، لكن بشرط أن تكون منفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. اختصاصات مثل ما تقدم ألا يتعلق بها مصالح البلد عموما، مثل أن يكون مجرى السيل وادي، ومثل أن يكون مثلا محل للناس لمرعى بهائمهم مثلا، أو لمحل صلاة العيد ونحو ذلك من المصالح المتعلقة بعموم البلد، وكذلك الأفنية الخاصة للدور، لو كان هناك أفنية أمام الدور أيضا كذلك، كل ما كان متعلقا بمصالح البلد أو مصالح الأشخاص فإنه لا يحيى، وهذا قوله مفكا عن اختصاص، بأن لا يكون مثلا مجرى الوادي والمحل الذي يكون محل للزراعة مثلا لمرعى البهائم أو مصلى العيد، هذا ليس مملوكا لأحد، بل هو اختصاص، معنى أنه مختص لأهل البلد ينتفعون، فلا يجوز التضييق فيه بإحيائه. وكذلك الأشياء الخاصة والأفنية الخاصة والأماكن التي توضع مثلا في بين الأحياء والبلاء، بين الأحياء والدور، تكون مصالح للبلد، قد يكون مثلا مكان موضع للنزهة منتزه لهم نحو ذلك، منفعة للجميع، هو من هذا الباب، فهذا غير مفك اختصاصات. وملك المعصوم هذا واضح، معناه أن تكون هذه الأرض أو هذا المكان مملوك، هذا لا يجوز إحياؤه لأنه مملوك، لأن إحياؤه تعدي وغصب، كذلك أيضا الاختصاصات. ما قول المعصوم ليخرج غير المعصوم الحربي، ويدخل في المعصوم المسلم أول من يدخل المسلم، وكذلك أيضا سائر كفار ممن لهم عهد وأمان أو ذمة، هؤلاء أيضا يدخلون في هذا الحد، يدخلون في هذا الحد. فكل من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا عند جمهور العلماء، وذهب بعضها العلم ومذهب الأحناف ومالك رحمه الله مع الجمهور في بعض الصور إلى أنه لابد من إذن الإمام أو من يقوم مقام الإمام، كما هو الحال أن مثل هذه الأمور توكل إلى جهات خاصة في البلاد، فيكونون هم المسؤولين عن هذه الأراضي في إقطاعها في إحيائها. وعلى هذا جرى المسلمون في هذه البلاد وفي غيرها، أن من أراد أرضا أو نحو ذلك ليست مملوكة، فإن هذه الأراضي تكون من الجهات المسؤولة ويكون بإذن، ولا يحصل له إحياؤها ولا يصح له إحياؤها حتى يتقدم إلى الجهات التي تعطيه الإذن بذلك بالشروط التي يشترط عليه فيها ذلك. ولهذا في نفس بعض الروايات، وسيأتي إن شاء الله زيادة في قول وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق، وأنه يكون بذلك ظالما إذا تعدى ومغتصبا لهذه الأرض. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وكما تقدم لا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء، وهذا نص عليه أحمد، وكذلك قال أبو حنيفة، وبعض العلماء قال لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام، دار الإسلام، وسدل بعضهم بقوله فله بها أجر كابن حبان، قالوا إن الذمي لا يكون له أجر، لأن الأجر لا يكون إلا للمسلم، لأن وقد اعترض المحب الطبري على ابن حبان بهذا، وقال إنه لا يرد هذا الاعتراض، لا يعترض بهذا الحديث في إحياء الذمي، لأن الذمي له أجر فيما يتعلق بعمله الذي يعمله من خير، فإنه يوفى به في الدنيا. ولهذا في الحديث صحيح مسلم أن الكافر إذا عمل حسنة جوزي بها في الدنيا حتى يرد يوم القيامة وليس له شيء. لكن هذا الاعتراض فيه نظر، لأن المتبادل من الحديث الأجر، الأجر في الآخرة. إنما هذا الحديث وإن قيل كان له به أجر يكون في حق المسلم، ولا ينفي أن يكون الإحياء لغيره لإطلاق الأدلة وعموم الأدلة دون هذا القيد، فلا يكون هذا المفهوم مخصصا. لكن مثل ما تقدم أن هذه المسائل كلها تجري على العرف، وأن هذا يختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد، فإذا جرى العرف على معنى معين وشروط معينة فإن الواجب هو الالتزام بهذه الشروط. ومثل ما تقدم مسألة الإحياء والإقطاع هذا له ترتيبه وتنظيمه لأجل أن تصلح أمور الناس، وإلا لو ترك هذا الأمر خصوصا في هذه الأوقات لمن أراد أن يحيي فإنه يحصل فيها من المشاكل، ويحصل فيها من التعادي والتباغض والاختلاف والنزاع، فكان من لازم ذلك تنظيم أمور الناس بأن يكون هذا الشيء مشروط بشروط. ولأنه ربما مثلا يأخذ أرضا ولأجل أن ثم لا يتحجرها مثلا ولا يحييها، فلأجل أن يحصل مقصود الشرع في إحياء الأراضي وإحياء المواد وعمارة الأرض جرى الأمر على ذلك منذ أزمنة، أن هذا يكون بإذن من ولاة الأمر أو من ينيبونه في هذا الأمر دفعا للخلاف والنزاع. وكما تقدم أيضا أنه إذا أن هناك فرق بين التحجر والإحياء، التحجر والإحياء، التحجر مثلا هو كما تقدم أن يكون تهيئة للإحياء، فإن لم يحي فإنه لا يقر على مثل هذا الشيء. ولهذا العلماء نظروا إلى هذه المعاني المقصودة في الإحياء فقيدوا هذا الإطلاق أو خصوا هذا بما دلت عليه النصوص الأخرى والمعاني التي دلت عليها الشريعة. من أحيا أرضا ميتة فهي له. ثم العلماء أيضا اختلفوا في قوله من أحيا أرضا ميتة فلها، هل هو قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمنصب النبوة فيكون فتوى عامة لكل أحد، أو قاله بمنصب الإمارة وسياسة الدولة، وكونه عليه الصلاة والسلام هو يعني الآمر الناهي في حياته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بسياسة الأمور، أو قاله بمقتضى النبوة ويكون فتوى للعموم. وهذا يأتي في مسائل بحثها العلماء وأشاروا إلى هذه المسألة في أحاديث جاءت في هذا المعنى، وذكرها ابن القيم رحمه الله في كلام الله إما في زاد المعاد أو في غيره، ولعل يأتي إن شاء الله ذكر كلامه في درس آت إن شاء الله. والمعنى أنه إذا قيل إن من أحيا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمنصب النبوة أنه يكون لكل أن يحيي هذه الأرض، بمعنى أن هذه فتوى منه عليه الصلاة والسلام. وإن قيل أنه قال بمنصب الإمارة منه عليه الصلاة والسلام فيكون هذا في كل زمن بحسب حاله، مثل ما تقدم أيضا أنه أن هذا لأجل أن لا يحصل نزاع وخلاف، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له علي بينة فله سلبه، من قتل قتيلا له علي بينة فله سلبه. هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمنصب النبوة أو قاله بمنصب يعني رئاسة الجيش وإمارة الجيش وكونه هو أمير الجيش فيكون الحكم يعود إلى أمير الجيش، وأنه إذا قال ذلك فإنه يستحق وإلا فلا يستحقه إلا بإذن منه. هذا من هذا. قال رحمه الله وفي لفظ من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود. ظاهر كلام الإمام المجر رحمه الله أن قوله من أحاط حائطا على أرض فهي له أنه من حديث جابر، لأن قال وفي لفظ، وهذا يعني معتاد في كتب المتون، قال وفي لفظ من أحاط حائطا على أرض فهو له، ولكن هذا اللفظ ليس عن جابر رضي الله عنه كما يوهمه كلام الإمام المجر، لكن هو رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود من طريق واحد، لكن الإمام أحمد رحمه الله أبو داود رواه عن الإمام أحمد عن محمد بن بشر العبدي، والإمام أحمد رواه عن محمد بن بشر العبدي مباشرة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. هو عند الإمام أحمد مروية محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وعند أبي داود قال حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. محمد بن بشر العبدي إمام كبير توفي سنة 204 203 للهجرة، سعيد بن أبي عروبة ثقة لكنه اختلط رحمه الله، قتادة مدلس، والحسن أيضا لم يسمع من سمرة، سبق الإشارة إلى الخلاف فيه. البخاري وعلي مديني قال إنه سمع منه مطلقا، ويحيى بن سعيد ويحيى ابن معين، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين قال لم يسمع منه مطلقا. والنسائي فصل رحمه الله عليه الجمهور المحدثين قال إنه سمع منه الحديث العقيقة. هناك قول أيضا يقول إنه حديث العقيقة كل حديث قال سمعت أيضا حتى غير حديث العقيقة، وسبق الإشارة إلى هذا، وأنه سمع منه حديث ما قلما خطمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر بالصدق ونهانا عن المثلة، وأنه سمعه من سمرة. فهذا أعدل الأقوال وهو قول النسائي، وكذلك كل حديث صرح فيه بالسماع من سمرة. فهذا الحديث من هذا الطريق. أما الطريق الأول أما رواية جابر فليس فيها هذا اللفظ كما تقدم، وقول وفي لفظ نعم وفي لفظ هو رواه أحمد وأبو داود من هذا الطريق. نعم وقوله ولي أحمد مثله بعده، قال ولي أحمد مثله من رواية سمرة، وهذا دليل بقول ولي أحمد مثله من رواية سمرة يبين أنه رحمه الله يريد بقوله في لفظ من أحاط حائط عن رسول الله أنه من حديث جابر بدليل قول ولي أحمد مثله. وهذا الذي عند أحمد هو المتقدم، هو الذي روى أحمد عن محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن سمرة، ورواه أبو داود أيضا كما تقدم. لكن الصواب أن الحديث من رواية الحسن عن سمرة وفيه هذه العلل، وهو دليل كما تقدم على أنه كالشرح. هذا قوله من أحاط حائط العرض فهي له، هذا الحيوان كان سند ضعيف، لكن كالشرح والبيان لحديث من أحيا أرضا، كالشرح والبيان من قول من أحيا أرضا. لأن من قول من أحيا أرضا هذا جميعا والإحياء، والإحياء يكون بغرسها والبناء فيها وحفر الأبار وعمار وكذلك العمار. ومن ذلك بين صورة من صور الإحياء وهي الإحاطة، من أحاط حائط، ولكن مراد أحاط حائطا يعني حائطا يحصل به المنع، يعني يكون حائطا منيعا، حائطا منيعا، لا أنه مثلا يبني سورا صغيرا، فهذا الحقيقة يكون كنوع تحجر مثل ما تقدم. ويأتي الإشارة إن شاء الله أو الكلام على باقي الأخبار في هذا الباب. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من يكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.